أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وروى مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع: يتواضع الإنسان المؤمن من الضعة، يضع نفسه، وضع الشيء حطه وأنزله، بخلاف رفع الشيء. فالإنسان المؤمن يتواضع، يتكلف ذلك، يتكلف هذا الخلق، خلق التواضع، يكون له سلية مع تكلفه لذلك، مع أنه يضع نفسه أمام المؤمنين، يذل نفسه للمؤمنين، يكون متواضعا، لا يفتخر عليهم، لا يستكبر، لا يبغي على أحد من الناس. فهذا التواضع، الإنسان يرى نفسه أنه ليس أعلى من غيره وليس أفضل من غيره، وأنه مخلوق من طين، أنه مخلوق من تراب، مخلوق من ماء مهين. فيرجع إلى أصل وضعه ولا أصل خلقته، أنه من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، فهو مخلوق من الأرض وإليها يقبر ويعود مرة ثانية. فيستشعر في نفسه العبودية لله سبحانه تبارك وتعالى، وأنه مخلوق ليعبد الله سبحانه. فإذا به يكون بهذه الصفة، صفة التواضع، لأنه عبد لله سبحانه، فيتواضع ولا يفتخر على غيره، هو عبد غيره، عبيد لله سبحانه تبارك وتعالى. فيتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين، يخفض الجناح، يميل ويلين ويذل نفسه لإخوانه المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والجناح الجانب، جانب الإنسان، كأنه يقول: لا تصعر خدك، لا تتعالى على الخلق، لا تمل بجانبك، لا تعرض بجانبك عن الناس، ولكن كن متواضعا معهم. هذا للنبي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو من هو على ما فيه من تواضع، يأمره ربه وينصحه، فيكون أمرا له ولغيره من المؤمنين بالتبع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين كالوالد مع ولده، ولذلك هو يقول ذلك للمؤمنين: إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، عليه الصلاة والسلام، فيعلمهم، فلا يستحيون منه ويسألونه عن كل شيء دق أو جل مما يحتاجون إليه، فيعلمهم، حتى إن اليهود لا يحسدون المؤمنين على نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقولون: هذا الرجل يعلمكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى أدب دخول الخلاء يعلمكم ذلك. فهو لهم يقول: إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. فيأمرهم أن يسألوا إذا جاهلوا حكم من الأحكام، حتى لا تقع عبادتهم ولا يقع أفعالهم على الوجه الذي يكرهه الله سبحانه ويحرمهم. ف فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هنا خلق جعله الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لين الجانب، أنه رفيق بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، ويحذره لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، والحال أنهم مجتمعون حوله صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمته الذي جعل في قلبه الشفقة والحنان والرحمة على المؤمنين ليقتدي به المؤمنون، أنه كل إنسان مؤمن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الناس حوله ليس بماله، مهما أنفق على الناس من مال لن يجمع قلوبهم، وقد يجمع أبدانهم، إنما القلوب لا، يجمعها الله سبحانه تبارك وتعالى بما يجعله في خلق الإنسان من تواضع ومن لين جانب ومن حب للغير، فيحب الخلق يحبه الخلق، يكره الناس يكرهه الناس. ولذلك كان الرجل الجاهلي يقول لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني، مش هسأل حد بتحبني ولا بتحبنيش لا أسأله، ولكن هشوف نفسي أنا أبحث في قلبي، إذا كنت أحب إنسانا ضروري يجعل الله عز وجل في قلب هذا الإنسان المحبة لي، إذا كنت أكرهه حسن محبته إزاي، فعلى ذلك لا تطلب محبة من تكرهه، فجعل الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة للمؤمنين، يدعو لهم ويشفق عليهم ويرحمهم صلوات الله وسلامه عليه ويرؤف بهم فيحبونه ويجتمعون حول صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله دين عزيز، كتاب الله كتاب عزيز، ربنا سبحانه تبارك وتعالى القوي العزيز سبحانه، أنت تحتاج إلى الدين، الدين لا يحتاج إليك، فأنت محتاج إلى رحمة رب العالمين والله ليس محتاجا إليك، أنت محتاج لكتاب الله عز وجل ليكون نورا في قلبك وكتاب الله في غنى عنك. فالإنسان المؤمن يتقرب إلى ربه سبحانه، يبتغي فضله ورحمته وأن يملأ قلبه بنور الإيمان وبنور كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول لنا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني حتولوا حيحصل إيه؟ يعني لما تتولوا لن تضر الله شيئا، لا يضر أحدكم إلا نفسه، فإذا توليت عن الطاعة استبدل الله واستخلف وجاء بغيرك ممن يستحق أن يدخل الجنة وهذا الذي أعرض لا يستحقها. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون أفضل منكم. وهنا يحذر المؤمنين، لو أن إنسانا يرتد عن دينه يطار الدين حيخسر بارتداده؟ مش هيخسر حاجة، دين الله عز وجل دين عزيز دين عظيم، ولكن هو الذي يخسر. ويأتي الله عز وجل بغيره ممن يحب هذا الدين ويحب المؤمنين، هذه صفاتهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله يحبهم وهم يحبون الله سبحانه تبارك وتعالى. أذلة على المؤمنين، هذه صفة الإنسان المؤمن، أن جناحه خفيض ذليل لإخوانه المؤمنين، أذلة على المؤمنين، يذلون أنفسهم لإخوانهم، لا يستكبرون بل يتواضعون بين إخوانهم. قد يكون أحدهم صاحب مال وصاحب غنى وصاحب منصب، ولكن في وسط المؤمنين هو واحد منهم، يتواضع لهم، يحبهم ويحبون، يتألفهم ويتألفون. فالمؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هؤلاء المؤمنون الذين هم أذلة على المؤمنين، كيف حالهم مع الكافرين؟ هم أعزة، أعزة على الكافرين، لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل، دين عزيز وكتاب عزيز من رب عزيز سبحانه تبارك وتعالى، فأعطاهم العزة. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فلما أذل المؤمنون أنفسهم لربهم سبحانه وتواضعوا بين المؤمنين إذا بالله يكسبهم العزة. فإذا هم في موطن الجهاد والقتال مع أعداء الله يعزهم ويرفعهم سبحانه، فهم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الفضل العظيم فضل الله سبحانه، لا يحصل هذا الفصل بكسب يكتسبه الإنسان بمال ومنصب، إنما بتقواه لله سبحانه وبحبه لدين الله وبتواضعه فيرفعه الله سبحانه ويعزه. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، الخلق جميعهم يناجيهم ربهم سبحانه: إن خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه أصل خلقة الإنسان من آدم وحواء، من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل، ثم جاء بعد ذلك الناس يتناسلون من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، ما حدش أفضل من حد، هذا ابن أبوين وذاك ابن أبوين، هذا من ذكر وأنثى وذاك من ذكر وأنثى. كلما ارتفعوا نظروا في النهاية أبوهم آدم، وآدم من تراب من طين، على ما يفتخر بعضهم على بعض. فالإنسان يقول: أبي وأبوك، أبي وأبوك، في النهاية أبي وأبوك آدم، أبو الجميع، فآدم من تراب. فيتواضع الإنسان المؤمن ويعرف أصل خلقته، أنه يريد أن يتقرب إلى الله ليس بأن يتعزز على الخلق، وإنما بأن يتواضع. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، يتعارف بعضكم مع بعض، يحب بعضكم بعضا، يهدي بعضكم بعضا، يدعو بعضكم بعضا إلى الخير. لتعارفوا، مش لتتنافروا، لا، التعارف الذي يجلب المحبة بين الخلق. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم عند الله سبحانه، من أكرم من ما هوش للأغنى ولا صاحب المنصب، وإنما الأتقى. كلما ازداد الإنسان تقوى كلما ازداد قربا من الله سبحانه وإكراما من الله له وكرما عنده سبحانه. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، ما تقعدش تقول أنا، تزكي نفسك وتمدح نفسك، الله أعلم من هو من أهل التقوى من غيره. فلا تصف نفسك بصفات الكمال، فإن صفات الكمال لا تكون إلا لله عز وجل، وكل ما دونه فهو ناقص. فالله عز وجل الذي له الكمال وله الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، وذكرنا قبل ذلك فلا تزكوا أنفسكم مع قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، الإنسان يزكي نفسه بالفعل، هذا مطلوب، ومنهي أن يزكي نفسه بالقول وبالمدح. يبقى هنا تزكي نفسك بأفعال الطاعة، تطيع الله سبحانه، هذه تزكية، تطهر نفسك، تطهر قلبك بالأفعال التي ترضي بها ربك، يبقى هذه التزكية التي أمرك الله عز وجل بها. والتزكية التي نهاك عنها فلا تزكوا أنفسكم بمعنى المدح، لا تمدح نفسك ولا تتعالى على غيرك ولا تنظر لنفسك أنك أفضل من غيرك، يبقى تزكية منهي عنها الفخر بين الناس. التزكية المأمور بها الفعل، التقوى لله سبحانه تبارك وتعالى. فقال لنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يوم القيامة والناس ثلاث فرق: فريق دخل الجنة فكانوا السابقين، وفريق دخلوا النار فكانوا من البؤساء أهل النار والعياذ بالله، وفريق على الأعراف على مرتفعات هنالك ينتظرون فضل الله عز وجل عليهم، هم يطمعون في رحمة رب العالمين سبحانه، لسه لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فينظرون إلى أهل النار ويبكتونهم ويقولون: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أنتم اللي كنتوا عاملين في الدنيا ناس كبار، وكنتوا عاملين استكبرتم وجمعتم الدنيا، نفعتكم أديكم دخلتوا النار والعياذ بالله. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ كانوا كذابين، كانوا غدارين، كانوا مفتخرين بأنفسهم، حتى إنهم لا يتألون على ربهم سبحانه ويقسمون ويقولون أنت والله من تدخلين الجنة أبدا. يقولون للمؤمنين ذلك يوم أصحاب الأعراف، يقولون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتوا بتحلفهم هم مش دخلين، أهم دخلوا الجنة، أهم دخلوا الجنة، وأنتم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء دخلوا الجنة وقيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يبقى أهل النار كانوا مستكبرين، أهل الجنة كانوا ضعفاء وكانوا متواضعين، دخلوا الجنة برحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا، تواضعوا، نزل نفسك، ما ترفعش نفسك، حط من قدر نفسك يرفعك الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي يتواضع الله يرفعه، الله يعزه، الله يعطيه من فضله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان المستكبر مهما استكبر أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع، يترفع ويرفع نفسه على الخلق يضعه الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الله أوحى إليه، هذا من الوحي إليه صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه بإيه؟ أن تواضعوا، تواضعوا، توصل بدرجة التواضع لغاية إيه؟ حتى لا يفخر أحد على أحد. يعني اوصلوا بدرجة التواضع، ما تفخرش على أحد، ما تقولش أنا كذا وانت كذا، ما تراش لنفسك فضلا على أحد من الناس، ولكن انظر للجميع أنكم إخوة في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما الجميع إخوة في دين رب العالمين سبحانه، جعل بعضكم لبعض سخرية، ربنا من كرمه سبحانه جعل بعضكم قويا وبعضكم ضعيفا فيحتاج الضعيف إلى القوي، جعل بعضكم عاملا وبعضكم موظفا وبعضكم طبيبا وبعضكم، فيحتاج الناس بعضهم إلى بعض. لو جعل الجميع شيئا واحدا لم يحتاج أحد إلى أحد، يبقى هنا كل إنسان مستغني، كل إنسان ينفرد مش عايز من حد حال. ولكن الله بكرمه أحوج الناس بعضهم إلى بعض لتكون الألفة وليكون التعارف ولتكون المحبة بينهم، والاحتياج يولد ذلك. فأنا أحتاج لفلان أو أتلطف معه عشان يجي يعمل لي الشيء اللي أنا معرفش أعمله، والعكس كذلك. فهنا جعل الله عز وجل الناس أصنافا شتى حتى يتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية أجراء مسخرين، يعني مستخدمين، أنا أستخدمك وأنت تستخدمني، فيحتاج بعضنا إلى بعض، فيرفق بعضنا ببعض، فنتعارف ونتحاب فيما بيننا. فقال هنا: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي، البغي الظلم، ولا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد. المعتدي إيه اللي بيخليه يعتدي؟ يعتدي يحس إن هو لا أنا أولى منك باللي معاك، فيعتدي عليك ليأخذ هذا الشيء، فهذا سبيله سبيل المفتخر المستكبر المتجبر، إن أنا أحسن منك أخذ اللي معاك هذا. لا يبغي بعضكم على بعض. طيب الذي يبغي حيكون نهايته إيه؟ النار. هذا الإنسان الظالم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هؤلاء الذين عليهم الحرج وعليهم السبيل، وأذن للمؤمنين أن يأخذوا حقهم من هؤلاء المعتدين. ولا يبغي أحد على أحد. هذا المعنى جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي ورواه أبو داود أيضا بالمعنى ورواه أحمد. ولفظ الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه، الذي يدهده الخرأ بأنفه. تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم: إن إياك أن تفتخر، بطل الافتخار، مش هتبطل الافتخار. هنا يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام. وقلنا قبل كده الفعل المضارع إذا دخل قبله اللام التي للتوكيد وانتهى بالنون المثقلة التي أيضا للتوكيد دل على جملة القسم، كأن هنا في قسم محذوف تقديره والله لينتهين أقوام عن ذلك أو ليفعلن الله بهم كذا وكذا. يا إما يبطلوا اللي هم فيه من افتخار يا إما يعمل فيهم إيه. قال هؤلاء الذين يفتخرون بهم إنما هم فحم جهنم، يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية وكانوا كفارا، أو يفتخرون بعد ذلك بآبائهم الفجار والفسقة اللي كانوا أصحاب مناصب في يوم من الأيام، يوم يفتخر أبويا كان كذا ويكون أبو هذا فاسقا، عمره ما صلى، عمره ما دخل المسجد إلا يوم ما مات بس دخلوا المسجد يصلوا عليه، وبعدين يقول أبويا كان وأبو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له احذر وبطل الافتخار بأبوك اللي مات على هذا الشيء، وإلا يفعل الله عز وجل بك إيه؟ قال أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. الجعل الخنفسة أو الصرصار، هذا الذي في هذه الصورة القذرة مستخزرة، إنه بيحرك الخرأ بأنفه، القذر النجس يحركه بأنفه. هذا لو أنت شفت هذا الشيء أمامك تعمل فيه إيه؟ دوس عليه برجلك تموت، تدوس عليه. هنا لحقارته عندك فعلت هذا الشيء. فهؤلاء إما ينتهون عن افتخارهم بالآباء أو ليجعلهم الله عز وجل كهذا الشيء الحقير، يعني يأخذهم يلقي بهم في نار جهنم ولا يؤبه لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. إن الله أذهب عنكم عبية، العبية الكبر والافتخار. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس يا إما مؤمنون أتقياء يا إما فجر أشقياء. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. الناس كلهم بنو آدم، فكل إنسان لما يقول أبويا وأبوك في النهاية الأب واحد آدم، الجميع ينتهون إلى آدم. طيب آدم جاي منين؟ آدم جاي من تراب. يبقى أصل خلقة الإنسان على ما يفتخر بخلقته، والكل سواء في أن أباهم آدم وأنه خلق من تراب. حديث يذكره الإمام النووي هنا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال، هذا جاء في حديث آخر قال ثلاثة أقسم عليهن، يعني يقسم على ذلك ولا نحتاج لقسمه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يريد التأكيد الشديد، إن ثق في هذا الذي أقوله لك، ثق في أنك إذا أنفقت من مالك لن ينقص هذا المال، طالما تنفق لله النية نية حسنة والعمل لله سبحانه تبارك وتعالى ربنا يزيد لك هذا المال. ما نقصت صدقة من مال، يعني المال لا تنقص الصدقة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ده المقصود من الحديث. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، العفو كأن إنسان ظلمك وإنت عفيت، هذا العفو عند الناس إيه؟ يقول لك عفى ليه؟ أصله خايف منه، أصله مش قادر عليه، أصله مش قادر يجيب حقه، فيستشعر بكلام الناس إن فيه إذلال له وتحقير من شأنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا اعفو، وربنا يأمرك بذلك وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى هنا لا تنظر للناس، اللي بينظرون إليك إنك مزلول بإنك عفيت عن هذا الإنسان، لكن عند الله عز وجل الله وعدك بالعز. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، تعفو الله يعزك ويذل من يحقر شأنك وشأن العفو عن الناس. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تريد أن يرفعك الله في الدنيا والآخرة بالتواضع، التواضع كلما تواضعت للخلق كلما رفعك الخلق فوق رؤوسهم، كلما أحبك الخلق. بتواضعك تجمع حولك قلوب الناس تنتفع بهم في الدنيا وفي قبرك ويوم القيامة. الإنسان المتواضع خلقه عظيم بين الناس، يوم هذا الخلق يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا في الحديث أحاسنكم خلقا أو أحاسنكم أخلاقا. هذا الإنسان وهو في قبره، شوف الإنسان المتواضع المحبوب للناس يشيلوا الجنازة بتاعته يزدحمون عليه، لما ينزل في قبره يقفوا يا رب يا رب، الكل يدعون له وهو في قبره، انتفع بالناس وهو في قبره. في الدنيا أحبوه وكانوا حوله، يصلي معهم ويكون معهم في العبادة، يأمرهم بالمعروف فيستمعون، ينهاهم عن المنكر فينتهون، فإذا به في كل أحوالي على خير، صاحب الخلق الحسن والتواضع للناس. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يمر على أطفال صبيان يسلم عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني إذا مر على الصبيان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، هذا التواضع، يسلم على الكبار، يسلم على الصغار، يسلم على الصبيان، يسلم إذا مر بأحد سلم عليه، وكان يأمرنا بذلك ويقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عن أنس يقول إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، صلوات الله وسلامه عليه. صدق الله العظيم، نقول وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، قرآن يمشي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. هنا شوف ربنا إنك لعلى خلق عظيم يقولها له ربه، يبقى بلغ درجة عظيمة في حسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إنك لعلى خلق عظيم، رباه ربه سبحانه تبارك وتعالى فعلمه مكارم الأخلاق. شوفوا لما يذكر له في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، يعلمه أدبا من الآداب هنا أو آدابا من الآداب منها ولا تمن تستكثر، يعلم لما تدي الحد حادة ما تستكثرش اللي انت اديته للناس، أعطي ما بتديش من جيبك، انت بتنفق من مال الله عز وجل أنفق ولا تخشى شيئا. فهو يقول لبلال رضي الله عنه أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلال، أنفق ما تخافش، ربنا حيخلف ويعطينا سبحانه تبارك وتعالى. فينفق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يذكر إن كانت الأمة من إماء المدينة، تجي العبدة مش المرأة الحرة، لا المرأة العبد، العبدة عندها سادتها تذهب لسادتها تطلب منهم اللي عايزاه، ولكن تذهب للنبي لأنه أرفق وأحن وأرحم صلوات الله وسلامه عليه، محتاج الحاجة تذهب إليه وتتشعلق بيده صلى الله عليه وسلم اعمل لي كذا، يقوم يذهب متواضعا معها يقضي لها حاجة، عايزة إيه الحاجة الفلانية من المكان الفلاني، يذهب هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا كرم خلقه وتواضعه، والله لو حد منا يا فلان روح معه روح مع فلانا لهذا الشيء، لكن هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليقتدي به الناس صلوات الله وسلامه عليه، فيقوم بنفسه ويقضي لها حاجته. فين حاجتها؟ يقول تذهب به تنطلق به حيث شاءت، يعني حتى هي مش معرفة رايحة فين، تاخدوا على الحاجة بتاعتها في المكان الفلاني حيث شاءت. أما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتواضع ويذهب صلى الله عليه وسلم معها ليقضي لها حاجتها. كان يتواضع صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعه. وشوفوا في الحديث الآخر يقول الأسود بن يزيد رضي الله عنه سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، بيعمل ايه في بيته. هذا الحديث ولا قبله كلهم حديث صحيحة، حديث أنس متفق عليه والتاني رواه البخاري، وهذا الحديث في صحيح البخاري. وفيه سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، أما يدخل بيته يعمل ايه عليه الصلاة والسلام، يا ترى كلنا عايزين نعرف يعمل ايه جوه بيته عليه الصلاة والسلام. قالت كان يكون في مهنة أهله، زيكم زي أي رجل في بيته صلى الله عليه وسلم، في مهنة أهله محتاجين لإيه بيعملوا، يساعد في البيت صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، تعني في خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يبقى هو في بيته صلى الله عليه وسلم يشغله ما يشغل غيره من مهنة البيت، في مهنة يعين زوجته في الشيء، وإن كان لا نعله ينخرق يقوم هو نفسه صلى الله عليه وسلم يصلح نعله بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. تواضعه عظيم جدا. يدخل المسجد مرة فيجد إنسانا تفل في قبلة المسجد، يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقول أي من صنع هذا؟ الذي يصنع هذا يأتي يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، وبصاقه زي ما استهان بقبلة المسجد وتفل في قبلة المسجد يأتي يوم القيامة وبصاقه بين عينيه. ما حدش قال أنا. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويأخذ عود ويحك هذا البصاق اللي مولود، ثم يأتي بطيب ويطيب المكان صلوات الله وسلامه عليه بيده الكريمة. هذا تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، الخطبة ما تتقطعش الخطبة، ولكن الضرورة بقى الآن حيسيب الرجل كافر لغاية ما يخلص الخطبة بتاعته علشان يعلمه الإسلام؟ لا، ما يجوز هذا شيء. هذا الرجل يقول ما يعرفش الدين، ايه هو الدين؟ انا ليه اتعلم هذا الدين، دين الاسلام؟ يبقى هنا يقطع الخطبه وينزل بنفسه صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويجلس يعلم هذا الانسان دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى الي، فأتي بكرسي، يبقى القعدة حتطول بقى، أتي بكرسي علشان يدخل هذا الإنسان في الدين ويعلمه هذا الدين، فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلوات الله وسلامه. طيب ما كان تركه مثلا، هل ممكن هذا الشيء؟ لا يسعه ذلك أبدا، لا يسعه ولا يسع غيره صلوات الله وسلامه عليه. إنه إنسان يقول له عايز أدخل في الدين يقول له استنى ما عايز يدخل في الدين، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حالا، يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وجب عليه شيء الآن يأمره، الآن حنصلي الجمعة ومتوضأ اعمل كذا وكذا والصلاة تكون كذا وكذا، يتعلم الفرض الذي عليه الآن، لا يترك خليك بعد الصلاة نبقى نقول لك هذا الشيء، لا يجوز ذلك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله بنفسه صلى الله عليه وسلم، علم الرجل ذلك عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم برضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا من التأديب والتربية للمؤمنين. الإنسان سهل يتكلم عن التواضع، سهل الكلام، إنما التنفيذ والتطبيق هذا صعب. فكان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ليتعلموا وليفعلوا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وانت قاعد تأكل يمكن تقع منك لقمة، يروح سيبها، اللي بيأكل يسيبها. لكن لو تعلم التواضع جاب اللقمة اللي وقعت منه ما لم يصبها أذى يأكل هذه اللقمة، يقوم يتعلم أنه لا يستكبر على الشيء. الله الذي أعطى النعمة قادر على أن يمنعها ويسلبها من صاحبها. فلما يحمد العبد ربه سبحانه يستحق المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان اللي يتبطر اللي يستكبر وقعت لقمة وإيه يعني، ما أنا ممكن أجيب 10 ترغيف، هنا تكبر. الأمر مش ممكن تجيب، الأمر أن الذي يرزقك الله سبحانه. إذا الإنسان يري من نفسه التواضع فالله عز وجل يحمد له ذلك ويعطيه على تواضعه ذلك. فمن التواضع ذلك، إنسان بيأكل وقع منه شيء على الأرض جاب الشيء اللي وقع منه شطفه وأكله أو مسحه وأكله، يبقى هذا من تواضع الإنسان. يبقى تعليم للتواضع بالفعل ولا يترك هذه اللقمة. طب لو تركها يحصل إيه؟ بيقول لك أنت بتسيبها للشيطان، بتسيب هذه اللقمة للشيطان. طب إذا تركها للشيطان ليه تأكل الشيطان معك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عدوك واحد يديله لقمة يأكل معك، لا، ما يحضرش الشيطان معك طعامك، فتأخذ لقمتك وتأكلها. ده إذا وقعت منك تتعلم أن تتواضع في أكلك، بدل ما تجيب الرغيف تأكل منه حتة والتاني وتأكل منه حتة وتقعد تقطع وترمي في الآخر، لا، تواضع، لأن الذي أعطاك النعمة قادر على أن يأخذها منك ولا يعيدها إليك ثانية. فاحذر من أن من الاستكبار، أن تستكبر وأن تفتخر وأن تبطر في نعم الله سبحانه فتستحق أن تسلبه. قال هنا وأمر أن تسلت القصى، أمر أن تسلت القصى، يعني أكل وبقى شوية من الطعام مولود فيها، بتغمس غموس فضل شيء ما تسيبوش، ما ترموش في الزبالة، ولكن بيقول لك كله، ولكن ما تملاش الصحن على آخر والأكل وتدخل نفسك، ولكن ضع على القدر الذي تأكله، على قدر ما يكفيك، ولا تترك شيئا للشيطان. إذا تركت شيئا فحافظ عليه، إما أن تتصدق به وإما أن تحافظ عليه لتأكله مرة ثانية إن كان مثله يبقى معك ولا يفسد. ولكن ما تتعودش أنك تغرف أكثر من اللزوم والباقي ارمي في الزبالة، مش مهم، ربنا بيرزق تاني، خوفا أن يمنعك ويحرمك الله سبحانه تبارك وتعالى. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة، اللي بيأكل مش عارف، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى وإنت بتأكل نزلت البركة في موضع من الطعام، هذا الموضع بعينه الذي تركته أنت وألقيته في الزبالة بعد ذلك، تيجي يوم القيامة تنظر يقول الله كان في هذا البركة وإنت ضيعتها ورميت، لو كنت تركتها كان حصل لك كذا وكذا. يغبن الإنسان نفسه، يريت يريتني كنت نلت من هذه البركة في الدنيا، ذلك يوم التغابن، يرى الإنسان نفسه مغبونة، قد غبن نفسه، قد قصر في حق نفسه بتفريطه في الطاعات. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه رعى الغنم يوما من الأيام، الله عز وجل علمه التواضع. ولما سئل عن ذلك، ويمكن ذكرنا هذا قبل ذلك، أن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعلم الله عز وجل أنبياءه السياسة مع الخلق والحب للخلق والتواضع والرأفة والرحمة بهذا الشيء بأنهم يرعون الغنم. يقول الحافظ ابن حجر لأن في مخالطتها التمر أو في التمرن برعيها يحصل للأنبياء العون من الله عز وجل على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم به الحلم والشفقة، كذلك لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق ونحوه، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، كل ذلك من الفوائد. وبرب الغنم عارف الغنم بتنفر وبتبعد، محتاجة اللي يحطها، الذئب مستنيها لهو سبها أكلها، اللص مستنيها سبها يسرقها، الغنم محتاجة لمن يرعاها لمن يطعمها لمن يسقيها، هنا يصبر على هذا الشيء، يتمرن على الصبر على الخلق. فيقول الحافظ يألفون من ذلك الصبر على الأمة، ويعرفون اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، يعني إذا تعودوا ذلك كان في خلقهم جبر الكسر، قال فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول الأمر. نرجع بقى نقول هذه رحمة رب العالمين سبحانه، كأنه علم الأنبياء في مين؟ في الغنم، علمهم في الغنم، ما كانتش التجربة في البني أدمين، كانت التجربة في الغنم، فلما مرنوا على ذلك اعتادوا ذلك، بعد ذلك أهلهم لأن يأتوا للخلق فيدعون الخلق إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. خصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن أصحابهم فيهم الرأفة وفيهم الرحمة، بخلاف الإبل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الفخر والخيلاء في الفدادين، يعني أصحاب الإبل، قال أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. من الأحاديث حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأدبت أو ذراع لأدبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. شوف التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم، كراع، كراع أسفل ساق الغنم، أسفل الساق، آخر حاجة فيها ما بين الركبة إلى آخر الساق. هذه الكراع ما فيش فيها لحم، الغنم هتاخد منها الكراع التحتاني خالص ما بين الركبة لغاية ما في الأرض، ده هتلاقي فيه لحم ما فيش. ولكن هو بتواضعه يقول لو حد أهدى لي ذلك أنا هقبله، أقبله عليه الصلاة والسلام. قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. لو دعيته إنسان يدعوه تعالى أنا عزمك النهاردة على العشاء، يروح العشاء يديله هذا الشيء، يقول أقبل هذا الشيء من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. حديث أخير لأنس بن مالك برضو في صحيح البخاري كهذا الحديث، يقول كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، قال له ناقة اسمها العضباء كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له على جمل فسبقها. يعني كان العضباء لما يكون في سباق بين الإبل كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هي دائما السابق التي تسبق. فجاء عربي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفوا. شوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل شيء عنده عليه الصلاة والسلام، حتى الناقة اللي يركبها صلى الله عليه وسلم يحبوها، ما يحبوش حاجة تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبقت هذه الناقة فزعل الصحابة حزنوا لذلك، فلما رأى فيهم ذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الحكيمة العظيمة، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، يعني زعلانين على إيه؟ ما فيش حاجة ترتفع أبدا في الدنيا إلا ولازم يضعها الله سبحانه وتبارك وتعالى، دي كانت بتسبق على طول، لا لا لازم تسبق في يوم من الأيام. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يبقى هنا هذه في الناقة وفي البشر كذلك، تقوم أنت لما ترى نفسك عاليا كل شوية أنت عالي أنت بتاخد أنت بتاخد، خد بالك أنه في النهاية لابد وأن ينزل الله عز وجل الإنسان الذي يرتفع، مش هيفضل على هذا أبدا. الإنسان في شبابه وكمال قوته يفضل يطلع 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 يطلع، لا بعد ذلك المنحنى ينزل ينزل حتى يرد إلى أرذل العمر. يبقى يعمل للغد، يعمل للغد، النهاردة هو فوق بكرة يبقى تحت، يعمل لهذا اليوم. المستكبر ينسى ما يبصش إلا تحت قدمه، النهاردة فوق خلاص فوق الناس، ينسى الناس. وإذا تولى سعوا في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكون الحرث والنسل. هذا الإنسان الذي يتعزز بنفسه ويفتخر بنفسه. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم، هذا يوم القيامة. طب في الدنيا إيه؟ أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، هيعلى يعلى يعلى وبعدين هيخسر الناس كلهم. بص 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 لما على ناس الناس، شوف لما على مع برشي لغاية ما يقصموا ربنا يقول أحسن يستاهل أحسن يستاهل اللي عمله، يكون شماتة الناس فيه أشد على نفسه من أنه هو نزل بعدما كان في علو. لذلك احذر من المستقبل، احذر من الغد. أنت اليوم في علو، أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع، فتواضع لله وأنت في علوك، تظل على هذا الشيء حتى تلقى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.